بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنظر الإنسان إلى الكون وآيات الله سبحانه وتعالى فيه يحتاج إلى تذكير دائم، ويحتاج إلى أن يتدبر ما حوله من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وعظمته، وأن لا تأخذه الدنيا وأن لا تجذبه الأرض إليها. ولذا يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر آياته سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وفي إنبات النبات وإحياء الموات، وفي آيات الشمس والقمر والنجوم تتكرر الآيات، ليعود الإنسان كلما قرأها إلى وعيه وإدراكه، وليتذكر ما هو مقدم عليه كما يرى آيات الله في الإحياء والإماتة. وهو سبحانه وتعالى ذكرنا كثيرا بآياته عز وجل في إنبات النبات، لكي نتذكر حياتنا، ولكي نتذكر بعد ذلك مماتنا، ولكي نتذكر ما هو آت من الحساب والثواب والعقاب. فمعاني الإيمان تتجدد بالنظر في آيات الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأنه هو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر من السماء فيجعله ينابيع في الأرض، أو يجعله أنهارا تجري. ليس بيد أحد من الناس أن ينزل هذا المطر، وكل الناس يرى هذه الآية، ولكن المؤمن يتميز بأنه يعلم أن الله الذي أنزل من السماء ماء هو سبحانه وتعالى الذي يفعل، وهو عز وجل الذي يقدر، وهو سبحانه وتعالى الذي يخلق. يرى أمر الله سبحانه وتعالى نافذا في كل هذه الأشياء، لا يراها أمرا مجرد عادة تجري أو طبيعة تحدث، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى. كل الناس يرى نزول المطر من السماء، وكل الناس يرى نبات النبات من الأرض، ولكن المؤمن هو الذي يشهد أن الله أنزل وأن الله أخرج. وهذا شهود ربوبية الله سبحانه وتعالى الدافع إلى الإيمان به، الذي يدفع إلى معرفة وحدانيته وإلهيته وحده لا شريك له. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فكل شيء خرج من هذا الماء، والحياة مبنية بعد ذلك على هذا النبات. والله سبحانه وتعالى جعل حياة الحيوان مبنية على حياة النبات، وحياة النبات متوقفة على نزول المطر من السماء وعلى خروج نبات كل شيء من الأرض. وهو عز وجل الذي يفعل ذلك بلا قدرة من أحد من الناس، بلا قدرة من أحد من الناس على شيء من ذلك. وقد يأخذون بالأسباب ولا يستطيعون تحقيق النتائج. فكم من زارع حرث زرعه ووضع بذره فلم ينبت ذلك الزرع، أو خرج بعد ذلك حطاما. الله عز وجل الذي أحياه، وهو سبحانه وتعالى الذي أنبته. فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، أحوال متباينة ينمو فيها هذا الزرع، يبدأ خضرا لا حب فيه ولا شيء جاف، إنما هو غض طري أخضر، ثم بعد ذلك يتركب الحب فيه ويخلقه الله سبحانه وتعالى، ويركب بعضه بعضا، وتتجمع فيه هذه المادة الغذائية التي يتناولها الناس والحيوان، والتي هي عماد حياتهم. هذا الحب الذي ينبته الله عز وجل لهم، سنابله بعضها فوق بعض من قمح وأرز وشعير وغير ذلك، يتراكب حبه بعضه فوق بعض، أخرجه الله سبحانه وتعالى، وجعل هذا الغض الأخضر الطري حبا جافا يابسا لا ينتفع الناس به إلا كذلك، لا يحصل لهم نفع إلا إذا صار كذلك حبا متراكبا. قال عز وجل: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. فالنخل يخرج طلعه، ويخرج من هذا الطلع تلك الأغصان العذوق القريبة من الأرض التي ينالها الناس، وذلك في قصار النخل، أو هي دانية بالنسبة إلى سائر النخلة، فهي تنزل إلى الناس أيسر من صعود أوراقها إلى أعلى. الله عز وجل يسرها لهم. قال عز وجل: والنخل، قال سبحانه وتعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان. وكل واحدة من هذه آيات عجيبة عظيمة، والنص عليها تنبيها على غيرها ولما فيها من آيات لمن تدبرها. فالنخل غذاء متكامل يمكن أن يقوم الإنسان، يمكن أن يقيم حياة الإنسان أشهرا طويلة، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل فيه كل هذه القيمة الغذائية. وهو سبحانه وتعالى جعل كذلك في العنب والرمان من آياته سبحانه وتعالى، ما لو أمسك الإنسان حبة عنب أو رمانة ونظر في ترتيبها وحسن شكلها وبديع ترتيب فصوصها، فيوقن بلا شك أن الله سبحانه وتعالى خالق كل ذلك. وهو عز وجل الذي يدبر الأمر، فيرتفع بعيدا عن حاجات هذه الحياة الدنيا، يرتفع بنظره فوق احتياجات الناس من طعام وشراب، لينظر إلى ما وراء ذلك من حاجتهم إلى معرفة الله الخالق الرازق المدبر. إن الحياة الدنيا تأخذنا بتنافساتها ومشاكلها، حتى لا يعي الإنسان ما يأكل وما يشرب، وحتى لا يعي ما حوله من الآيات. وإنما يعيش هكذا على حاجة البدن دون أن يعطي الروح والقلب حاجته من معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن تكرر آيات القرآن التي تأمر بالنظر في هذه الآيات تأخذنا إلى أعلى وترشدنا إلى ما ينبغي أن نتفكر فيه من تدبير الله وعظمته ووحدانيته، فنوقن بذلك أن الأمور كلها مدبرة من عنده عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فهذا العالم كله يدبره الله عز وجل، فلا تغرنكم أيها الناس مظاهر هذه الحياة الدنيا وشهواتها ولذاتها التي تجعلنا نخلد إلى الأرض وتجذبنا الأرض إليها لكي لا نعي ما وراء هذه الآيات من معاني. قال الله عز وجل مشتبها وغير متشابه، فهي يشبه بعضها بعضا في الأوراق والسيقان وغيرها، ولكنها مختلفة في الطعوم والألوان والأشكال، تخرج في بدايتها يشبه بعضها بعضا، وكلها نبات أخضر على ساق ضعيف، ثم بعد ذلك يجعله الله سبحانه وتعالى مختلف الطعوم ومختلف الألوان، غير متشابه في الطعم وفي الشكل، في ثمارها وفي ألوانها ورائحتها، وهو فاوت بينها سبحانه وتعالى كما فاوت بين البشر وكما يفاوت بين الأشياء. وهو عز وجل الذي يفضل بعضها على بعض في الأكل، وهو عز وجل الذي يفضل الناس بعضهم على بعض في العطايا والهبات والمنح والمنن. وبهذا تستدل على تفاوت الناس في العقول ونصيبهم كذا وتفاوتهم في نصيبهم من الإدراك والإيمان والعقل، لتستدل بذلك على تفاضل الآخرة التي هي أكبر درجات وأكبر تفضيلا، كما قال عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فتأمل وقارن بين حبة العنب وبين نبات الحنظل وبين الحنظلة التي هي مرة لا يستطيع الإنسان أن يطعمها، فتفكر في هذا النبات الذي ينفع الله عز وجل به الإنسان والحيوان ويقيمه، وبين نبات آخر يحمل سما قاتلا يدمر الإنسان كالمخدرات، فإنها ترجع إلى النباتات ومع ذلك فهي سموم قاتلة مدمرة للإنسان ومدمرة لحياته. ليتدبر الإنسان هذا التفاوت العجيب بعد التشابه في أصل النبت وفي صفة النباتات في جملتها، تقوم على جذر وساق وأوراق تشبه بعضها بعضا في كثير من الأمور وتختلف في أمور غيرها. قال عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. انظروا، أمر سبحانه وتعالى بالنظر إلى الثمر لنتدبر، وهذا أمر قل من ينبه على وجوبه وأهميته، مع أنه ظاهر الأمر الشرعي الذي أمر الله عز وجل به لنتدبر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ونضجه، وكيف نضج بعد أن كان في بداية أمره لا يحتمل طعمه ولا يقبل، ثم يجعل الله فيه الحلاوة ويجعل الله فيه بعد نضجه تلك الطعوم المختلفة التي لم يكن يقبل الإنسان النبات والثمر بدونها. فسبحان الله، هو سبحانه وتعالى الذي يقلب الأمور والأحوال، وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر. قال عز وجل إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إذن من أعظم وسائل زيادة الإيمان النظر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، النظر في خلق الإنسان وتتابع أجياله مستقر ومستودع في بطون النساء وأصلاب الرجال، ثم بعد ذلك إلى بطن الأرض التي خرج منها أولا. وهو سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك لكي نتعظ ونعلم أننا مقبلون على شيء آخر غير هذه الحياة الدنيا، مقبلون على مرحلة أخرى، والحياة أمامنا تتبدل وتتغير بين الموت والحياة، الكائنات تتبدل وتتغير بين الموت والحياة، فكذلك نحن نكون. ثم ذكر سبحانه آياته في النبات وتفاوت هذا النبات واختلافه مع تشابهه في كثير من صفاته، ثم ذكر عز وجل: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فالإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى ومشاهدة أفعاله عز وجل، مشاهدة آثار أفعاله سبحانه وتعالى وحضور القلب فيها، مما يدفع الإنسان دفعا إلى الإيمان الذي يدفعه إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وبطلان كل عبادة لغيره سبحانه وتعالى، تدفعه ليعلم بطلان كل عبادة لغيره وبطلان أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل عقب هذه الآيات الدالة على وحدانيته وربوبيته التي تقود إلى إلهيته سخافة عقول المشركين، والتي ما زالت رغم وضوح الآيات موجودة على ظهر الأرض، هذه السخافات والعقول الغائبة عن الوعي التي تجعل لله عز وجل شركاء. ذكر سبحانه وتعالى أنواعا من سخافات العرب وغيرهم، والعجب أن الإنسان رغم تقدمه في مظاهر الحياة وتسخيره لما حوله من الكائنات، إلا أنه في هذا الجانب لا يتعظ ولا يتذكر إلا من هداه الله للإسلام. قال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون. فهؤلاء المشركون الذين جعلوا لله شركاء الجن، كما كانت العرب في الجاهلية تفعل عندما كانوا يعظمون الجن ويعبدونهم ويصرفون لهم أنواع العبادات من دون الله، ولا يزال في عالمنا اليوم من يتعبد للجن ويعظمهم، بل رغم تقدم بعض الأمم في علوم الدنيا، إلا أنهم في هذا الباب وأمر الغيب عندهم مختلط، الباب عندهم يحتمل عبادة الجن وعبادة الكواكب، والجن عندهم قد يكونون أمثلة لها أو صورا لها، وكذلك ادعاء الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى وادعاء البنين والبنات. ومع تقدم العلوم تجد العقول متخلفة، وتجد من ينسب لله سبحانه وتعالى الشركاء والأعوان ومن ينازعونه أو يوافقونه لكن لهم حظ في العبادة، تجده منتشرا في الأمم، نعوذ بالله من الشرك. وجعلوا لله شركاء الجن. كان الرجل من المشركين إذا نزل واديا من الأودية يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وكانت الجن يهابون الإنس قبل أن يتسلطوا عليهم وقبل أن يخافهم الإنس، فلما وجدوا ذلك، لما وجدوا تعظيم الإنس لهم، زادوهم إرعابا وتخويفا، حتى كانوا إذا لم يقل واحدهم تلك الكلمة التي يعظم بها الجن كانوا يأخذون متاعه ويلعبون به، لأنه لم يتحصن بالله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء الجن حين دعوهم واستغاثوا بهم واستعاذوا بهم، وكذلك كانوا يذبحون لهم ويتقربون لهم بأنواع الذبائح والقربات كما يفعل كثير من الناس في زماننا، استجابة لكلام السحرة والكهان الذين يوهمونهم أن الجن هم الذين يسيطرون على الناس، وأن العالم مدبر بالجن وينسبون كل فعل للجن، حتى زعموا أن معظم الناس ملبوسين، وأن كل صداع أو وجع أو ألم فهو من صنع الجن، كما يفعل كثير من المخرفين الذين جعلوا الناس كلهم في باب السحر والجن مشغولون لا يعون من حياتهم شيئا إلا نسبة الأمور إلى أن هذا ملبوس وهذا ملموس وهذا مسحور وهذا كذا وهذا كذا، على حالة أهل الجاهلية، وكأن الكون يدبره الجن، والعياذ بالله من ذلك. وتجد أناسا ينتسبون إلى الدين والشرع والمعالجة بالقرآن يدعون أعاجيب من ذلك، وإنما ذكروا القرآن ليلبسوا على الناس الأمر وليظن الناس أنهم أهل دين لا أعوان للجن والشياطين، والحقيقة غير ذلك. فإن في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نسبة عامة هذه الأحوال إلى الجن، هذا الذي به صداع، به جن في المكان الفلاني، والتي لم تلد بها جن في رحمها، والتي يحصل بينها وبين زوجها نزاع، كل ذلك مرده إلى الجن، هذا من حال أهل الجاهلية. ولذا ذكر أهل العلم في قصة إبراهيم عليه السلام لما أتى مصر ومعه زوجته سارة، فأخذها ذلك الملك الجبار المجرم لينالها، فأمسكه الله عز وجل وقبض يده عنها، كلما أراد أن يتناولها أخذ وشل حتى يطلب منها أن تدعو له، فتدعو له فيحل عنه، ثم يعود ناقضا العهد معها حتى يريد أن يتناولها فيؤخذ أخذة أشد ويشل. ثم في المرة الثالثة قال اذهبوا بها وأعطوها هاجر، إنما أتيتموني بشيطان لم تأتوني بإنسان. فهذه قال أهل العلم أنه نسب على عادة أهل الجاهلية أن كل ما يصيبهم إنما هو بسبب الجن. فهذا رجل مشرك كافر له سلطان على ما يظهر للناس، له سلطان في الأرض على ما يظهر للناس، ولكنه عندما أخذ لم يتعظ، وإنما قال الجن والشيطان هو الذي فعل بي ذلك وأخذني ومنعني، فكان مما صرف الله عز وجل به السوء عن امرأة إبراهيم عليه السلام. ولكن الشاهد منه أن حال أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كان في نسبة الأحوال إلى الجن. كثير من الناس تجدهم مشغولين اليوم بأن هذا قد عمل له عمل، وآخر قد لبس، وآخر وضع له شيء في الحمام، وآخر قد اغتسل مثلا بماء ساخن في الحمام ليلا فحصل ما حصل، وجعلوا تشريعات عجيبة فيقولون لا تسكبوا الماء في الوقت الفلاني ولا تجعلوا الماء ساخنا في الوقت الفلاني. وأين هذا من شرع الله سبحانه وتعالى؟ وهل نهى الله عز وجل أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن سكب الماء الساخن في الحمام أو غيره، مما يزعم كثير من المعالجين وينسبون ما حدث للناس من لبس أو سحر أو غير ذلك إلى هذه الأسباب العجيبة، وينهون الناس عن مثل ذلك. والله عز وجل سبحانه وتعالى حكم عدل، ما فرط فيما أنزل علينا من التشريعات من شيء، وهو سبحانه وتعالى ما ترك شيئا إلا وبينه لنا في هذا الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله إلا نهانا عنه، فكيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيا عنه وآخر مفعولا ومرغوبا مرغبا فيه ولا يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كله من ميراث الجاهلية الذين جعلوا لله شركاء الجن، جعلوا له شركاء من الجن يدبرون الأمر معه ويملكون تصريف أحوال الناس معه أو من دونه سبحانه وتعالى. والغرب مولع بذلك، واليهود والنصارى مولعون بذلك، ومسألة الجن والسحر والشياطين عندهم ملبس عليهم تلبيس عظيم، وكثير من الناس يذهبون إليهم لأنهم يعتقدون أنهم هم الذين فعلوا بهم تلك الأفاعيل، والجن شأنه أضعف من ذلك، والشياطين شأنها أضعف من ذلك، كما قال عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فتيقن أنك بكلمات يسيرة تتعوذ فيها بالله عز وجل يحفظك الله سبحانه وتعالى ويمنعك ممن يؤذيك. فالجن في الأصل يخافون الإنس، يخافون أهل الإيمان منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الشيطان ليفر منك يا عمر، أو ليفرق منك يا عمر. الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه، وإبليس إذا كان شخصيا يخاف من عمر، فمن دونه أولى بأن يخاف. والحقيقة أن هذا لكمال إيمان عمر رضي الله عنه، فمن كمل الإيمان خافته الشياطين، فأنت بإذن الله أقوى. والشيطان من الجن أضعف من شيطان الإنس في الحقيقة، وذلك أنه يتصاغر بذكر الله عز وجل حتى يصير كالذبان، ولذلك يتباعد ولا يستطيع الصبر على سماع الذكر والأذان وغير ذلك، وأنواع التحصنات التي يقولها المؤمن في الصباح والمساء وعند النوم تكفيه بإذن الله. وكما جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقوله إذا نزلنا منزلا، فقال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذا الذي شرعه الله عز وجل لنا، إذا نزلنا منزلا من الأرض نخاف أن نؤذى فيه، نستعيذ بالله من شر ما خلق، نستعيذ بكلمات الله، والله سبحانه وتعالى بكلماته يخلق الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أمر الله أن تحفظ حفظت، وإذا أمر الله أن يكف عنك كف عنك الإنس والجن. وتعوذ بالله من شر ما خلق من الجن ومن الهوام والدواب ومن شياطين الإنس الذين هم أشد من شياطين الجن في العداوة في كثير من الأحيان، فعند ذلك يكفيك الله ما أهمك، وهو سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذا كان الذبح للجن من علامات الشرك والعياذ بالله، ومن أحوال أهل الجاهلية. ومن يعتقد تصريف الجن للأمور وأن لكل شيء جن مخصصون موكلون كما يدعيه السحرة، ويدخلون القرآن في ذلك تلبيسا على الناس، فيقولون: نحن نستعين بخدام سورة كذا، العاملين على سورة كذا، وخدام السورة الفلانية والآية الفلانية، يخدعون بذلك الناس، ويذكرون أسماء باللغات الأعجمية يزعمون أنها أسماء لله، وما أدراكم أنها أسماء للجن الذين يستعيذون بهم ويدعونهم من دون الله. فالذهاب إلى الكهنة والسحرة ومن شابههم ممن ينتسب إلى الدين لكنه سار على طريقتهم زاعما معرفة الأمور من نفس طريقة معرفة السحرة والكهنة، وينسب الأمور عامتها إلى الجن، كل هذا من ميراث الجاهلية ومن أعظم أسباب الشرك والعياذ بالله. لا بد أن نحذر منه، وأن ننشغل بطاعة الله عز وجل وذكره، ولا يغرن ما يفعله الشياطين وأولياؤهم، كيدهم ضعيف لا يساوي شيئا، لا يستطيعون ضر مؤمن، الله حافظه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن ننشغل كثيرا بذلك، بل نأخذ بالأسباب الظاهرة والأسباب الشرعية. وأما الأسباب الوهمية التي اخترعها أعوان الجن وأعوان وأشباه المشركين ممن ينتسب إلى العلاج بالشرع ويوهم الناس أنه يفعل ذلك بالشرع، تجد أعاجيب في ذلك. دعك منهم واتركهم في خوضهم يلعبون، ويكفيك أن تقول المعوذات في الصباح والمساء يكفيك الله بها من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاث مرات، حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. ومن قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يصبح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سخافات عقول الناس أن ينسبوا لله عز وجل شركاء من الجن، إما في الربوبية والتدبير، وإما في صرف أنواع العبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والركوع والسجود والتقرب إلى الجن، نعوذ بالله من ذلك. هذا كله من أحوال أهل الجاهلية الذين يتبرأ منهم أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد والإخلاص والعمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الجن، ومع ذلك جعلوا له شركاء منهم، وهذا من أعظم التناقض. فكيف يثبتون أن الله خالق الجن والإنس والسماوات والأرض ثم يجعلون له من خلقه شركاء، وهم لا يرضون بذلك في عبيدهم وإمائهم الذين لم يخلقوهم ولم يصنعوهم، وإنما خولهم الله إياهم وملكهم إياهم بما جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فقوله تعالى وخلقهم، فهو عز وجل خلق الجن، فكيف بعد انفراده بالخلق يجعل له شريك في الربوبية والتدبير أو في الإلهية والعبادة؟ ذلك من أعظم التناقض. قال عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا له، اخترعوا وابتدعوا بنين وبنات بغير علم. عند العرب أن الله ناسب الجن، تزوج من الجن فأنجب الملائكة، وسموا الملائكة بأسماء مؤنثة بزعم أنها بنات لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال اليهود والنصارى زاعمين لله أبناء وبنات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود والنصارى عندهم من ذلك شيء كثير، منهم من يعتقد البنوة بمعنى التكريم ويطلقون لفظ الأبناء بهذا الاعتبار، كما زعموا في كتبهم المحرفة أن الله قال أن يعقوب ابن البكر، وذلك من الكذب والزور. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهو سبحانه وتعالى لا يرضى أن ينسب له أولاد ولو على سبيل المجاز ولو على سبيل التكريم والرعاية، وهم يزعمون كذلك أن آدم ابن الله بهذا الاعتبار. وكذا قالوا قالت طوائف منهم عزير ابن الله. وأما النصارى بجميع أنواعهم الموجودة في زماننا فهم يقولون المسيح ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، مع مشاركتهم لليهود فيما ينسبون إلى الله من الأبناء على جهة المجاز، لكنهم يقولون بولادة المسيح حقيقة من الله عز وجل، ويقولون مولود من أبيه قبل كل الدهور، ويقولون بهذا الانبثاق والخروج من الأصل، ونعوذ بالله من ذلك كله. وهذا كله يدل على شرك هؤلاء، وأن من نسب إلى الله شيئا من ذلك فهو كافر مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو بقي حياته كلها يعبد الله، لكنه يعبده على وصف باطل، ويعبده على خلاف الحق، وعقيدته الفاسدة في الله عز وجل التي تنافي تنزيهه وعلوه أحبطت عمله، وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى في جعل الأولاد لله سبحانه وتعالى، سواء على جهة المجاز أو على جهة الحقيقة كما يعتقد النصارى، وما كما يعتقد المشركون في بنات الله في أن الملائكة بنات الله عز وجل. كل ذلك من الكفر والشرك بنص القرآن. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآيات صريحة في وصفهم بالشرك والكفر، وأنهم والعياذ بالله قد حبطت أعمالهم، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. والعجب من أناس يعلمون ذلك منهم ويسمعون تصريحهم ليل نهار بأن المسيح ابن الله، ثم يقولون بعد ذلك أنهم ليسوا بكفار، وهم قد قرأوا القرآن وسمعوه وعلموا قوله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأي تكذيب للقرآن بعد هذا التكذيب؟ فمن زعم أنهم على إيمان صحيح مقبول عند الله وهم قد خرقوا له بنين أو خرقوا له بنات، فهو والعياذ بالله مكذب للقرآن، مكذب لرسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أضف إلى ذلك كفرهم بالقرآن العظيم وبالنبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكل ذلك من أنواع الكفر بإجماع المسلمين. والذي قد اطلع على هذه الآيات قد قامت عليه الحجج البينات، فبعد ذلك إذا أنكر والعياذ بالله إذا أنكر كفرهم وأثبت لهم الإيمان وهو يعلم أنهم يثبتون لله الأولاد، فذلك من الكفر والشرك والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. فما وصف الله عز وجل به هو ينزه عنه، يتعالى عنه سبحانه وتعالى علو الشأن والقدر. فهو عز وجل لكمال حياته ووحدانيته ليس له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو عز وجل لم يشأ ولم يرد أن يسمي بعض خلقه ولدا، بل نزه نفسه عن ذلك فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. نزه نفسه عن تسمية بعض الخلق ولدا، ولو كان ولدا مخلوقا فكيف؟ وكثير منهم يزعمون أنه من جنس أبيه وجوهره والعياذ بالله. وهذا اعتقاد النصارى جميعا في المسيح عليه السلام وفي روح القدس كذلك، يقولون عنهم أنهم من جوهر واحد، وأنهم إله، وأن كل منهم إله من إله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا إذا كان الله نزه نفسه عن تسمية بعض المخلوقين أولادا على جهة المجاز، بين لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق، لكان ولدا مخلوقا، ومع ذلك قال سبحانه، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك، لم يرد ذلك. وذلك أن الحاجة إلى الولد مردها في الأصل إلى نقص، وذلك أن الولد جعله الله عز وجل لحفظ النوع، لأن الآباء والأجداد يموتون، فلا بد في حفظ النوع من ولادة وتكاثر ونمو وأجيال جديدة، وذلك لعدم كمال حياة المخلوقين. فالله عز وجل جعل أمر الولادة فيهم بأنواعها المختلفة، بالولادة المعروفة أو بالتكاثر في النبات أو في أنواع الكائنات الأخرى، كل ذلك لحفظ النوع، لأن الحي ناقص الحياة يموت، فاحتاج إلى حفظ النوع بالتكاثر والتناسل والتوالد. والله سبحانه وتعالى الحي القيوم، هو سبحانه الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يحتاج إلى شيء، وهو سبحانه الباقي بعد خلقه، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنسبة الأولاد إلى الله عز وجل نسبة نقص ينزه الله عز وجل عنها، ولا يجوز أن يعتقدها إنسان حقيقة ولا مجازا. وأما الألفاظ الموجودة في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب من ذلك فهي من تراجمهم ومن ألفاظهم، لا مما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا مما قالته الرسل الكرام وأنبياء الله سبحانه وتعالى، وهم يغيرون ويبدلون كثيرا، والطبعات المتتابعة من كتبهم تختلف عن بعضها، فكيف بما كان عبر القرون وعبر الاضطهادات والسنين مما يقرون معه بانقطاع الأسانيد بينهم وبين أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله نزه نفسه عن أن يكون له ولد سبحانه وتعالى، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وبحمده. فاعتقاد الولد لله عز وجل من ميراث الجاهلية ومن مظاهر الشرك، كما كانت العرب واليهود والنصارى يقولون، بين الله بطلان عقيدتهم في الجن، وبين بطلان عقيدتهم في الملائكة، وبين بطلان عقيدتهم فيما ينسبون إلى الله من الأولاد من البنين والبنات، كل ذلك من سخافات العقول ومن زبالات الأفكار المخترعة التي ابتدعوها بغير مستند من شرع الله عز وجل. ويبقى التوحيد الخالص لأهل الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى علامة بينة على الوحي النقي الصافي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وأبقاها الله في أمته كذلك بيضاء نقية لمن أرادها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى التوحيد الخالص الذي جاءت به كل الأنبياء، وهو شعارهم وأول وصاياهم في كل الكتب، يبقى دليلا مستقلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا توجد عقيدة فيها التوحيد الخالص النقي إلا عقيدة أهل الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من أدلة أحقية هذا الدين وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فنسألك اللهم يا ولي الإسلام وأهله كما هديتنا للإسلام أن تثبتنا عليه حتى نلقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حدتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.